الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: في رزنامة حرب غزة، تأكيد إسرائيلي ضرباتنا الجوية مجرد بداية وإصرار حمساوي على التعامل بمرونة وإيجابية. الجيش للدخول إلى حوش السيد علي وتبادل ليلي للجثث بين العشائر وسوريا. ويتكوف: إدارتنا غير راضية عن أداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله ويمنع عليه الاحتفاظ بسلاحه جنوب وشمال الليطاني وفي البقاع. التعيينات القضائية الأسبوع المقبل لتنقية السلك من الشوائب. وزير الداخلية: دعوة الهيئات للانتخابات البلدية والاختيارية قبل 4 نيسان وغير وارد الإرجاء التقني. صور نصر الله وخامنئي كلفت ترحيل الطبيبة رشا علوي من الولايات المتحدة الرواية الكاملة. إسرائيل تجدد قصف مواقع سورية وغارات أمريكية متكررة على الحوثيين. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. حرب غزة المتجددة تدخل يومها الثاني، وكل سبل التواصل أو عودة التفاوض بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء القطريين أو المصريين مقطوعة، وسط موافقة أمريكية ضمنية على استئناف الغارات والقصف المتوج بقرار حكومي إسرائيلي. أن ما حصل في الساعات الماضية ليس إلا بداية لحرب مفتوحة لن يدخل فيها الجيش إلى أي مناطق انسحب منها. لبنانيا: ترقب وحذر لمجريات الأرض المتحركة في القطاع ودعم حزب الله الإعلامي للفلسطينيين، والذي لا يتوقع أن يصل أبعد من ذلك أو أي لا إسناد صاروخي على ما كان يقال، لأن قدرة الحزب دمرت كليا وباتت آلته العسكرية في حال شلل كبير، فيما تتفرج إيران من بعيد على تهاوي أذرعها، مؤكدة عدم تدخلها في دعم حماس بالمسيرات أو الصواريخ أو الحوثيين بعد خسارة سوريا وانكسار حزب الله، وأن ردها سيكون في حال تعرض أراضيها لأي اعتداء. بالتوازي، لفت موقف أمريكي متقدم جدا لستيف ويتكوف، قال فيه إن إدارته غير راضية عن أداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله، مشددا على منعه من الاحتفاظ بسلاحه جنوب وشمال الليطاني وفي البقاع. لبنانيا أيضا تتجه الاهتمامات إلى بلدة حوش السيد علي على الحدود السورية التي سيدخلها الجيش لتكون بعهدة الشرعية، بعدما كانت مرتعا للحزب الأصفر مظللا بعشائر التهريب. نبدأ من غزة.
ففي اليوم الثاني من استئناف الحرب في قطاع غزة، واصل الطيران الحربي شن غارات على مناطق مختلفة من القطاع، وصباح اليوم تجدد القصف على شمال وشرق غزة ومخيم البريج في وسط القطاع ومنطقة المواصي غرب خان يونس. كذلك طال قصف مدفعي عنيف شرق حيي الشجاعية والزيتون في غزة، ورصدت عمليات تشويش واسعة على شبكات الإنترنت في القطاع.
وتحدثت المعلومات عن وصول عدد القتلى إلى 14 إثر الغارات الصباحية على خان يونس، رفح وغزة، ليرتفع بالتالي عدد قتلى العمليات منذ فجر أمس إلى نحو 450 فلسطينيا ومئات الجرحى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من أن الضربات الجوية على غزة مجرد بداية. أضاف أن المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في غزة لن تجرى من الآن فصاعدا إلا تحت النار، واعتبر أن الضغط العسكري لا غنى عنه لضمان عودتهم.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان حذر بدوره حماس من أن قواعد اللعبة تغيرت، وأنه إذا لم تطلق الرهائن فورا ستفتح أبواب الجحيم وستواجه القوة الكاملة للجيش في الجو والبحر والميدان حتى يتم القضاء عليها بالكامل.
المفاوض السابق في الخارجية الأمريكية آرون ديفيد ميلر قال إن الغارات الإسرائيلية لم تفاجئنا، لافتا إلى أن احتمالات تنفيذ المرحلة الثانية عبر التفاوض كانت دائما ضئيلة جدا.
وأوضح أن حماس لم تكن لتفرج عن كل الرهائن ما لم تحصل على ضمانات قوية، وأنه لا الأمم المتحدة ولا حتى واشنطن كانتا لتقدما تلك الضمانات، مشددا على أن الوضع مرتبط بشكل وثيق بالمحن السياسية التي يواجهها نتنياهو، وأن حماس لن تدمر وسيظل نفوذها ملموسا وكبيرا في غزة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محللين أمنيين مطلعين على خطة الجيش الإسرائيلي أن الأخير يخطط لعملية برية واسعة النطاق في القطاع، وقد يهاجم مناطق عدة باستخدام قوة أكبر مع محافظته على مواقعه في غزة، وأن تل أبيب ستتحمل مسؤولية أكبر في توزيع المساعدات.
السفير البريطاني لدى إسرائيل أكد أنه يجب أن يتوقف القتال في غزة وتبدأ دبلوماسية، وقال: نريد جميعا رؤية هزيمة حماس وعودة الرهائن، لكن تجدد العمليات في إسرائيل لن يحقق ذلك، وسيكون هناك المزيد من الموت الرهائن والمدنيين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.
حركة حماس ثمنت المواقف العربية وطالبت بالضغط على واشنطن لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في غزة.
حماس كانت أكدت أنها لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وتعاملت معه بإيجابية، وقال المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إن نتنياهو استأنف الحرب لإفشال الاتفاق، موضحا أن الحركة على اتصال دائم مع الوسطاء وتتعامل بمسؤولية عالية، وأن مصلحتنا في استمرار الاتفاق وسنظل نتعامل بمرونة وإيجابية.
في الأثناء ورغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة، وافقت حكومة نتنياهو على عودة إتمار بن غفير إلى منصبه وزيرا للأمن القومي عقب انسحابه من التشكيلة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في غزة.
يدخل الجيش اللبناني اليوم إلى بلدة حوش السيد علي بعدما أرجئت إلى اليوم أيضا المفاوضات على خرائط المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، في وقت قالت مصادر ميدانية إن التباينات حول النقاط الحدودية كانت أرجأت أمس عملية دخول الجيش إلى القسم اللبناني من البلدة واستكمال انتشاره في كل النقاط الحدودية اللبنانية، وإن الإرجاء تم بطلب من الجانب السوري والأمن العام والمخابرات السورية.
معلوم أنه بعدما قامت فرق الهندسة من الجيشين اللبناني والسوري بتحديد الخرائط الحدودية المرسمة في العام 1923، تحدثت معلومات عن أن القوات السورية أضافت شرطا شديدا على المباحثات يقضي أن يكون الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد علي منطقة منزوعة السلاح.
ونسب إلى مصادر أمنية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزير الدفاع ميشيل منسا ونظيره السوري مرهف أبو قصرة ليلة أول من أمس ينص على انسحاب المسلحين السوريين في 11 من قبل الظهر من الأجزاء التي دخلوا إليها في القسم اللبناني من حوش السيد علي، على أن يسير الجيش اللبناني دوريات فيها فقط من دون الانتشار أو إقامة نقاط ثابتة، لأنها من المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
في غضون ذلك وبعد اتصالات أجرتها استخبارات الجيش، تمت مساء أمس عند معبر جوسي الحدودي بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني عملية تبادل جثتي الأخوين اللبنانيين محمد وأحمد نورس مدلج إلى الصليب الأحمر اللبناني، اللذان قتلا بالأمس من قبل عناصر الإدارة السورية في بلدة الفاضلية التي يسكنها لبنانيون داخل الأراضي السورية، في مقابل تسليم جثتي مسلحين كانتا في حوزة العشائر، وسط معلومات عن أن السوريين لا يزالون يحتفظون بجثتي قتلين لبنانيين أحدهما من آل الحاج حسن.
وقد أسفرت الحصيلة النهائية ليومي الاشتباكات عن 7 قتلى و52 جريحا على الجانب اللبناني، بينما أكدت مصادر أمنية سقوط ما بين 40 و50 قتيلا من المسلحين السوريين، اعترفت صفحات المعارضين بمقتل 10 منهم.
إعلام حزب الله ذكر أن اتصالات سياسية استمرت حتى فجر أول أمس أدت إلى إفراج المسلحين السوريين عن 22 مدنيا لبنانيا بينهم نساء تم أسرهم في بلدة الفاضلية في مقابل فدية بلغت 13500 دولار.
المصادر الميدانية أوضحت أن الأضرار طالت الممتلكات والمنازل والمدارس ومحطات المحروقات والمحلات التجارية والمساجد والأراضي الزراعية، لافتة إلى أن تساقط القذائف العشوائية داخل القرى الحدودية اللبنانية أدى إلى أضرار واسعة في بلدات حوش السيد علي، القصر، وسهلات الماء وقنافذ.
ومساء أمس سقطت قذيفة صاروخية قرب حاجز للجيش اللبناني عند مدخل حوش السيد علي، واستهدفت عناصر من الجيش السوري طائرة استطلاع للجيش اللبناني من دون إصابتها. من جهته رد الجيش بقصف مدفعي باتجاه مصادر النيران السورية.
وكالة الأنباء السورية سانا أفادت بأن عناصر حزب الله المتمركزة في بلدة القصر اللبنانية استهدفت بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية غرب حمص.
واتباعا تقوم وحدات من الجيش بإغلاق بعض المعابر غير الشرعية على الحدود في منطقة الهرمل والتي تستخدم في التهريب، بما في ذلك المعبر الرسمي في مطربة قرب السد، من خلال إقامة سواتر ترابية وتعزيز الوجود العسكري الشرعي في المنطقة.
مع تأكيد وصول المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الثلاثاء المقبل قبيل أيام قليلة من الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لباريس في 28 من الحالي، تتوجه إلى بيروت اليوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارة قصيرة لساعات قليلة آتية من دمشق، وتلتقي قرابة 3 من بعد الظهر الرئيس عون في حضور وزير الخارجية يوسف رجي.
وعلى خط واشنطن، فقد نقل عن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن أداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله، مضيفا أننا نرفض هذه الطريقة من الالتفاف وتدوير الزوايا التي لم تحقق المطلوب.
ويتكوف لفت إلى أنه سيتم الطلب من لبنان التوجه إلى مفاوضات سياسية مباشرة وجها لوجه مع إسرائيل، وتكليف شخصية مدنية هذه المهمة على يمثل الأخيرة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الأقرب إلى عقل رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وإذ دعا لبنان للتوجه إلى المسار السلمي في وقت قريب، معتبرا أن ثمة فرصة أمام رئيسي الجمهورية والحكومة للمساعدة في هذه المهمة، أكد ويتكوف ألا إعمار للجنوب والمناطق الأخرى المتضررة في البقاع والضاحية الجنوبية قبل إطلاق هذه التسوية مع تل أبيب، ومن غير المسموح بل من الممنوع عودة الأهالي إلى البلدات الحدودية الأمامية وممارسة حياتهم اليومية رغم الاتفاق الذي حصل.
وتابع ويتكوف أن إسرائيل ستبقى في النقاط 5 ولن تدخل في أي تسويات أو بت للنقاط 13 المتنازع عليها في الأصل ما لم تسر الأمور بحسب ما ترسمه واشنطن، وفي حال التزم لبنان ودخل مفاوضات مباشرة ومفتوحة وسارت وفق المخطط المرسوم لها، تنسحب إسرائيل من كل النقاط التي تحتلها على أن يبقى بت مصير مزارع شبعة تحت إدارة الأمم المتحدة.
وعن سلاح حزب الله، قال المبعوث الأمريكي إنه يمنع على الحزب الاحتفاظ به ليس في جنوب الليطاني فحسب بل في كل أماكن انتشاره من شمال الليطاني إلى البقاع، مؤكدا أن النهوض بلبنان وإعادة بناء المؤسسات وتطبيق الإصلاحات الدولية المطلوبة لن يكتب لها النجاح ولن تتحقق قبل بت ما ترسمه واشنطن.
وفي حال التزم لبنان ودخل مفاوضات مباشرة ومفتوحة وسارت وفق المخطط المرسوم لها، تنسحب إسرائيل من كل النقاط التي تحتلها على أن يبقى بت مصير مزارع شبعة تحت إدارة الأمم المتحدة، على ما أكد ويتكوف الذي أكد أيضا أن ثمة دعوة للبنان إلى ضبط خارطته عبر تأليف لجنة لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، على أن تقوم بالمهمة نفسها مع قبرص لحسم ملف ترسيم الحدود البحرية معها. ووفق المسؤول الأمريكي، فإذا كان توجه إدارة ترامب لمنع بقاء أي كميات من الأسلحة على مختلف أنواعها مع الحزب، فالأمر يجب أن ينسحب على عدم إبقاء أي نوع من الأسلحة في المخيمات الفلسطينية، مشددا على اللبنانيين وحزب الله أن يقرأوا جيدا المتغيرات قبل التوجه إلى حديث آخر.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء في 12 من ظهر غد جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة لاعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الإدارية ومناقشة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام. الرئيس سلام كان قال في إفطار دار الأيتام الإسلامية: وعدنا في البيان الوزاري باستكمال تطبيق ما لم ينفذ بعد من اتفاق الطائف ومنه الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية للعمل على استئصال آفة الطائفية التي تضرب الحياة الوطنية وتعطل طموح الشباب في الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا أن عهد الفرص الضائعة والأولوية المطلقة لبناء الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي.
في هذا الوقت هناك ترقب لمرحلة التعيينات في السلطة القضائية وتعبيد الطريق أمامها لاستعادة الثقة بالجسم القضائي وإعطاه الزخم الكافي لبدء عملية الإصلاح ومكافحة الفساد الذي ينخر بنية الدولة.
وأولى البوادر الإصلاحية قرار اتخذه رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيير فرانسيس باستجواب القاضي عماد الزين بناء على ادعاء النيابة العامة التمييزية ضده بجرم التماس رشوة، وأصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه في خطوة تزامنت مع مصارعة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في إعطاء موافقته على مذكرة التوقيف وتوقيعها. و نقل زين الذي كان أحيل على المجلس التأديبي الذي قرر طرده من السلك القضائي وسط اعتقاد أن الأمر انتهى عند إخراجه من القضاء إلى سجن المدرية العامة لقوى الأمن الداخلية.
مصدر قضائي أكد أن هذا الإجراء يعد تأسيسا لمرحلة جديدة سيشهدها القضاء تقوم على مبدأ تنقيته من الشوائب، وأن هذا التوقيف هو أول الغيث، وهناك ملفات أخرى عالقة أمام هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة ستشهد مفاجأة كبرى، مشيرا إلى أن القضاء يتهيأ لمرحلة جديدة تلقى على عاتقه مسؤولية ملاحقة الفاسدين والمجرمين والمرتكبين، ولا يمكنه أن يؤدي هذه المهمة الصعبة والشائقة والشاقة ما لم يبدأ بنفسه وينقي صفوفه من القضاة الفاسدين وكل من تحوم حولهم الشبهات.
ومن المقرر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تعيينات قضائية طال انتظارها، تبدأ باختيار 5 أعضاء أصلين لمجلس القضاء الأعلى مقسمين طائفيا، إضافة إلى تثبيت القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية وتعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي، ويرجح أن يسند المنصب إلى القاضي أيمن عويدات.
كما يرجح صدور التعيينات ضمن سلة واحدة في الأسبوع المقبل، لأن الحكومة تعكف الآن على وضع آلية ومنهجية شفافة للتعيينات، فضلا عن أن ثمة ضرورة لاختيار نائب عام مالي جديد خلفا للقاضي علي إبراهيم الذي يحال على التقاعد في 10 نيسان ورئيس لهيئة القضايا في وزارة العدل إلى تعيينات في مجلس القضاء.
ولفت المصدر القضائي إلى وجود رهان على دور القاضي أيمن عويدات إذا ما عين على رأس التفتيش القضائي، لأن هناك عشرات الملفات العالقة أمام هذه الهيئة، وأشار إلى أن عويدات شخص مشهود له بمسيرته القضائية وحازم في اتخاذ القرارات بأي ملف محال على هيئة التفتيش.
مصدر مطلع على أجواء التعيينات ذكر أن رئيسي الجمهورية والحكومة وضعا بالاتفاق مع وزير العدل عادل نصار المعايير التي ستعتمد في التعيينات القضائية، وأن هذه المعايير تستند إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة والإنتاجية لدى الأسماء المقترحين للمناصب الحساسة والاستقلالية التي تمكن كلا منهم من اتخاذ القرار الذي يراعي العدالة وليس أي أمر آخر.
وفي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن دعوة الهيئات الناخبة ستتم قبل 4 نيسان، أي قبل شهر من المرحلة الأولى المرتقبة في 4 أيار، وأن الإرجاء التقني غير وارد لدى الوزارة.
وكان نقل عن رئيس مجلس النواب إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها لتأكيد وجود الدولة واحتضانها للجنوبيين، ولا مانع من استحداث مراكز اقتراع على شاكلة خيم أو تخصيص مراكز في البلدات الآمنة لتلك التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي أو من خطر استهدافاته.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سبق وأكد أن الأفاق اليوم أفضل من السابق، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى بر الأمان، ما يفرض علينا العمل بجدية لحماية وطننا وتعزيز سيادته. أضاف أن معركتنا هي إقامة دولة فعلية.
البلدية هي السلطة المحلية بالفعل، إذا التقى مين يمارسها كسلطة محلية. تكون في دولة فعلية لازم يكون في تحت كرسلاح، ولازم يكون قرار استراتيجي عندها، ولازم ما يكون فيها فساد. عندنا 3 مشاكل رئيسية أنا بعتبر. قسم من أرضنا محتل بجنوب، وعندنا عملية إعادة أعمار طويلة عريضة. يعني التقديرات بخصوصها تختلف، بس تتراوح أقل رقم 10 مليارات دولار، والرقم الأكثر تشاؤماً 20 مليار دولار. والنقطة الثالثة، عندنا اقتصاد بده إعادة إنعاش.
في المواقف الجنوبية اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن مقايضة المساعدات الدولية وإعادة الإعمار بسحب السلاح من حزب الله لم تفاجئ اللبنانيين، بل كانت متوقعة على قاعدة مسك لبنان في الذراع التي تؤلمه، علما أن هذا الملف وطني بامتياز.
أضاف أنه رغم أن الملف يشكل أحد أهم عوامل قوة لبنان وفق تعبيره، فهو قابل للنقاش والمداولة به على طاولة الحوار الموعودة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، لكن أن يصار إلى طرح موضوع تسليم المقاومة لسلاحها من دون قيد أو شرط، بما يسهل على الإسرائيلي تنفيذ مشاريعه الجيوسياسية والإيديولوجية في لبنان، مرفوض بالمطلق، داعيا الفرقاء السياسيين من دون استثناء إلى كلمة سواء في هذا المقام والتصرف بهدوء وحكمة في مقاربة.
قرار ترحيل الأستاذة المساعدة والطبيبة في جامعة براون الأمريكية رشا علوي الخميس الماضي بوسطن إلى لبنان عقب زيارتها بيروت لا يزال مدار أخذ ورد.
فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أنه بعد عودة علوي الخميس الماضي من زيارة للبنان، عثر عملاء فيدراليون في مطار بوستن لوغان الدولي على صور للأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله والمرشد الإيراني علي خامنئي على هاتفها الجوال.
محطة CNN نقلت عن مصدر مطلع أنه لم يتضح على الفور سبب فحص الضباط لهاتفها، إلا أن ملفا قضائيا رفع الاثنين أوضح أنه في شرح لسبب حذف الصور المتعددة من قبلها قبل يوم أو يومين من وصوله إلى المطار، ذكرت علوي أنها لا تريد أن تعطي السلطات انطباعا أنها تدعم الحزب وخامنئي سياسيا أو عسكريا.
وأوضح الشرح أن علوي قالت للعملاء: أعتقد أنه إذا استمعتم إلى إحدى خطبه فستفهمون ما أعنيه، إنه شخص متدين وروحاني، وكما قلت لديه قيمة عالية جدا، تعاليمه تدور حول الروحانية والأخلاق على حد تعبيرها.
ووفق المصادر فأن علوي اعترفت للعملاء الفيدراليين بحضورها تشييع نصر الله في 23 من الشهر الماضي في خلال زيارتها لبنان، في حين قالت الوكيلة التي تمثل عائلة علوي في شكوى اتحادية ضد ترحيلها ستيفاني مرزوق الاثنين الماضي إن الطبيبة موجودة في لبنان ولن نتوقف عن النضال لإعادتها إلى الولايات المتحدة لرؤية مرضاها، وسنتأكد أيضا من أن الحكومة تتبع سيادة القانون.
وقال المصدر إن علوي وصفت نصر الله للضباط بأنه زعيم ديني مرموق، وأخبرتهم أنها تتبع أساليبه الدينية والروحية ولكن ليس سياساته، كما أقرت لهم بأن حزب الله منظمة إرهابية، وهو التصنيف الذي أقرته الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية الأخرى.
من جهته كشف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن علوي سافرت الشهر الماضي إلى بيروت لحضور تشييع نصر الله الإرهابي الذي قاد حزب الله والمسؤول عن مقتل مئات الأمريكيين على مدى 4 عقود من الهجمات الإرهابية.
أضاف المتحدث أن التأشيرة امتياز وليست حقا، وتمجيد ودعم الإرهابيين الذين يقتلون الأمريكيين هما سببان لرفض إصدار التأشيرة، وهذا هو المنطق السليم.
وفي بيان منفصل شددت هيئة الجمارك وحماية الحدود على أن الأجانب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بتأشيرة غير مضمونين للدخول، وأن ضباط الحدود هم من يقررون من يمكنه دخول البلاد بعد عمليات التفتيش الأمنية.
المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود أوضح أن المواطنين الأجانب الذين يروجون لإيديولوجيات متطرفة أو ينشرون دعاية إرهابية غير مقبولين في الولايات المتحدة.
وكان مقرراً أن تعقد جلسة استماع في المحكمة في شأن ترحيل علوي الاثنين الفائت، إلا أن الجلسة أرجئت إلى وقت لاحق من الشهر الحالي بقرار من القاضي الفيدرالي نفسه الذي كان أمر مسؤولي الهجرة باختاره قبل ترحيلها بناء على طلب محامية علوي بعد انسحاب محامين آخرين يمثلونها من القضية نتيجة لمزيد من الاجتهاد.
وذكرت الشكوى الأولية أن الجمارك وحماية الحدود رفضت تقديم أي معلومات عن سبب احتجازها وترحيلها السريع ولا تأكيد الرحلة.
ومساء أول من أمس تجمع أنصار علوي خارج مبنى مجلس ولاية رود آيلند مطالبين جامعة براون ببذل كل ما في وسعها للسماح للعلوي بالعودة إلى الولايات المتحدة، في حين قال متحدث باسم الجامعة: نسعى لمعرفة المزيد عما حدث، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر حول مشاركة المعلومات في شأن الظروف الشخصية لأي فرد.
شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مساء أمس على مواقع في محافظة حمص، حيث تم قصف تحصينات للجيش السوري في قريتي شنشار وشمسين الواقعتين في جنوب المدينة.
المرصد السوري تحدث عن دوي انفجارات في موقع عسكري في ريف حمص الجنوبي تزامنا مع ضربات جوية استهدفت كتيبة صواريخ في جديد الشرقية في محيط مدينة حمص، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الساعة.
السعودية أعربت عن إدانتها واستنكارها للقصف المتكرر على سوريا، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي بيان عن وزارة خارجية المملكة، جاءت إدانة محاولات إسرائيل زعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأكدت الخارجية السعودية ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، إلى أهمية اطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا ومنع اتساع رقعة الصراع، ودعت إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات مجددة تضامنها مع دمشق حكومة وشعبا.
ومن سوريا إلى اليمن، فقد شنت الطائرات الأمريكية غارات جديدة على مواقع شملت محافظتي صعدة وحجة وفق وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.
وذكرت قناة المسيرة التابعة للميليشيا المسلحة أن الغارات طالت أيضا منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة في شمال غرب البلاد.
المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إن الحوثيين نفذوا عملية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة في 72 ساعة.
وتحدث عما وصفه بنجاح العملية في إحباط هجوم جوي وشيك على اليمن. أضاف سريع أن الجماعة ستستمر في تصعيد عملياتها ضد إسرائيل حتى انتهاء العدوان على غزة، وأن العدوان الأمريكي لن يثني الجماعة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني كما قال.
الجيش الإسرائيلي فعل في المقابل مساء أمس صفارات الإنذار في مناطق عدة في جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي الصاروخ قبل أن يتمكن من اختراق الأجواء الإسرائيلية.
بدورهم أعلن الحوثيون استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، وأن العملية حققت هدفها بنجاح، متوعدين بتوسيع دائرة الاستهداف في إسرائيل في الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة.
من جهته قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن إسرائيل تعتمد على الشراكة الأمريكية في إقدامها على ما وصفه بالإجرام الفظيع والتجويع والإبادة الجماعية في غزة.
في جديد حرب أوكرانيا، أعلنت موسكو فجرا أن حريقا اندلع في مستودع للوقود في منطقة روسية حدودية شرق أوكرانيا جراء غارات بطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها كييف. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا مباشرة على الهواء المؤهل الأول ميلاد عزيز. صباح الخير ميلاد.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا تفضل.
بالمبدأ بلش عنا حركة سير على مداخل العاصمة، بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، حركة سير كثيفة عم تسجلها بها الأثناء تقريبا من جسر غزير مرورا بمفرق الكسليك وصولا لمفرق الزوق، حركة كثيفة دون عوائق على أوتوسترات جوني. عندنا حركة ناشطة صباحية كثيفة على طريق زوق مصبح جعيدة، وبتكمل معنا الحركة على الأوتوسترات من أنت الياس جل الديب نهر الموت وصولا للدورة، حركة صباحية كثيفة بهالأثناء. المدخل الجنوبي عم يشهد حركة ناشطة على أوتوسترات الناعمة باتجاه خلدي، عنا حركة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة سير كثيفة، أيضا حركة صباحية ناشطة باتجاه الوزاعي، وأيضا حركة صباحية باتجاه مفارق بشمون عرمون. طريق الجبل عم يشهد أيضا حركة متقطعة دون عوائق تمتد معنا من عرية مرورا بالجمهور الويزي وصولا للحزمية الصيد. داخل العاصمة عنا حركة صباحية على جادة شارل مالك الأشرفية، طريق صيدا القديم الحدث باتجاه شويفات عم يشهد حركة سير صباحية ناشطة، أوتوسترات المدينة الرياضية الكولا نفق سليم إسلام، وأيضا المتن السريع باتجاه نهر الموت عم يشهد بالأثناء حركة كثيفة. هذا بالنسبة لأحوال الطرق. أما بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، فسجل عنا 3 حوادث نتج عنهم للأسف 3 جرح بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة زايدة الرادار فبلغت حصيلتها 317 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية، ومنقول صباح الخير لمنى عمر بمصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
هنا رح نودع الشمسات لكم ساعة بس، ما هيك؟
لا
أكثر شوي؟
كم يوم؟
كم يوم؟
ايه مضبوط. ابتداء من الظهر اليوم يعني هو بلش يتغير التأس، بس من الظهر تقريبا ببلش شتاء. بالليل حتكون غزيرة، في عنا انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة. الهواء اليوم عاصف رح يكون، خاصة المناطق الشمالية ممكن يتخطى بالمناطق الشمالية 100 كيلومتر. مع ارتفاع لموج البحر ضباب كثيف على المرتفعات. مثل ما قلنا أمطار ببدايتها حتكون موحلة نتيجة الغبرة وهيك بالجو، بس بعدين بيمشي الحار حتكون غزيرة خاصة الفترة المسائية مع برق ورعد مع احتمال تساقط برد. الثلج ببلش اليوم على 1800 وممكن هيك فجر الخميس يوصل لل 1300 تقريبا 1200 خاصة على المرتفعات الشمالية. الخميس بكفي معنا أكيد عاصف وممطر، انخفاض بدرجات الحرارة رح تنزل تحت معدلات الموسمية، ضباب كثيف على المرتفعات، الرياح بكرة أخف من اليوم رح تكون ممكن توصل تقريبا ل 80 كيلومتر بالمناطق الشمالية، بس البحر بيضل هائج أكيد وارتفاع الموج أحيانا رح يكون 3 أمتار، أمطار متفرقة غزيرة خاصة بالمناطق الشمالية برفقة عواصف رعدية، تلج على 1100 متر ومدون بالمناطق الشمالية بكرة. الجمعة غائم جزئيا، ما في تعديل بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة خاصة خلال الفترة الصباحية، الثلوج رح تنزل نهار الجمعة تقريبا دون 1000 متر تقريبا شي 800 متر بالمناطق الشمالية، تنحسر الأمطار بعد الظهر وبتحسن التأس تدريجيا. السبت في عنا ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، بس رح يضل عنا شوية تقلبات بالمناطق الشمالية بيؤدي لأمطار خفيفة وبالداخل كمان، وإنما هو بشكل عام رح يكون على الساحل جيد. الحرارة اليوم على الساحل رح تراوح بين 12 و23، على المرتفعات من 8 ل 17 وبالبقى من 9 ل 19. الهواء مثل ما قلنا جنوبي غربي اليوم ناشط كل الوقت، سرعته بين 20 و50 كيلومتر، رح يشتد أكيد ويصير عاصف بالمناطق الشمالية ومنحذر أكيد من ارتفاع موج البحر، ممكن يوصل موج البحر لثلاث أمتار، سرعة الهواء حتى ممكن توصل تقريبا للمئة كيلومتر بالساعة، الرطوبة مرتفعة أكيد عم تتراوح بين 40 و90%، البحر منخفض ارتفاع البحر أكيد هائج والماء حرارتها 20 درجة، وهذا كل شيء.
شكرا لك منى، بس سبت واحد مفروض يكون مشمس شوي ما هيك؟
بيتحسن اكيد، هو رح يتحسن من الجمعه الظهر تقريبا، بس بصير في عندنا شويه تقلبات نهار السبت بالمناطق الشماليه والداخليه يعني، بس على الساحل رح يكون منيح.
الناس خافوا انه في عواصف و
عواصف امتين؟ امتين السبت؟ لا السبت احد لا ما في، هي بتخلص الجمعه.
شكرا لك منى. كان في الصباحية الثانية في رزنامة حرب غزة تأكيد إسرائيلي ضربات من الجوية مجرد بداية وإصرار حمساوي على التعامل بمرونة وإيجابية، الجيش للدخول إلى حوش السيد علي وتبادل ليلي للجثث بين العشائر وسوريا، ويتكوف إدارتنا غير راضي عن أداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله ويمنع عليه الاحتفاظ بسلاحه جنوب وشمال الليطاني وفي البقاع، التعيينات القضائية الأسبوع المقبل لتنقية السلك من الشوائب، وزير الداخلية دعوة الهيئات للانتخابات البلدية والاختيارية قبل 4 نيسان وغير وارد الإرجاء التقني، صور نصر الله وخامنئيه كفلت ترحيل الطبيبة رشا علوي من الولايات المتحدة الرواية الكاملة، إسرائيل تجدد قصفها مواقع سورية وغارات أمريكية متكررة على الحوثيين. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.